زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. وبينا الفرق بين الاستعاذة واللياذ، وأن الاستعاذة فيما يؤمن من الشر، يعني الواحد يستعيذ من شر بمن يؤمنه منه ويدرأه عنه، وهذا معنى أعوذ بالله، يعني ألتجئ إليه وأعتصم من شر كالشيطان ونحوه. والفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن منه، هذه الاستعاذة. وأن اللياذ فيما يؤمنه الإنسان من الخير والتوجه إليه، فإذا قلت ألوذ بالله يعني فيما أؤمنه من الخير كي يجلبه لي، وهكذا لو قلت مثلا يلوذ الأولاد بأبيهم يعني لينفق عليهم ويرعاهم ونحو ذلك. فهذا الفرق بين الاستعاذة واللياذ كما مر معنا في شرح الحديث، والشواهد على هذا منها: يا من ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فهذا إذن من شعر المناجاة، يعني شاعر يناجي ربه يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون عظما أنت جابره. يعني مثل: لا مانع لما أعطيت، ولا معطية لما منعت. وانتهينا من شرح الحديث السابق إلى أن من استعاذ بالله يجب أن يعاذ، إلا إذا استعاذ بك من أمر يجب عليه، أو استعاذ بالله منك لأنك ألزمته بشيء يجب عليه، فهنا لا يعاذ، لأنه يجب عليه أن يعمل. فإذا قال أعوذ بك إلا إذا استعاذ بك من أمر يجب عليه، فإنك لن تعيذه، لأن هذا يجب أن يفعله، فكيف تحميه من شيء يجب أن يفعله؟ فإذن ستلزمه بفعله. وكذلك لو كان سيفعل أمرا محرما، فإنك ستجبره على تركه ولو استعاذ بك، ولو التجأ إليك فإنك ستجبره على تركه. وكذلك بينا أن الحديث نص في وجوب إعطاء السائل ما سأل، ما لم يسأل إثما. من سألكم بالله فأعطوه، ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم، وكذلك ما لم يكن على المسؤول حرج أو ضيق. فلو سألك بالله العظيم أن تعطيه جميع مالك ما يلزمك شرعا، كما بينا أن السؤال بالله لا يأخذ حكم اليمين ولا يجري مجراه إلا إذا نواه السائل. إذا نوى السائل الحلف يعتبر يمينا، وفي هذه الحالة إذا لم يجبه المسؤول فإنه يلزمه كفارة. من هو السائل أم المسؤول؟ السائل. إذا نوى بسؤال الله، إذا سألك بالله، إذا نوى اليمين وأنت ما أعطيته، تلزمه هو كفارة اليمين. فإذا لم ينوي اليمين فلا شيء عليه إذا لم تعطيه. وذكرنا كذلك جملة من الآداب المتعلقة بصناعة المعروف، بعضها يتعلق بالصانع وبعضها يتعلق بالمصنوع له، وذكرنا ثمرات وفوائد لصناعة المعروف. وبهذا الحديث ختم المؤلف باب البر والصلة من كتابه الجامع في آخر بلوغ المرام، لأن بلوغ المرام كما قلنا كتاب فقهي، أحاديث فقهية، أحاديث في أبواب الفقه، لكن ختمه في باب جامع للبر والصلة والزهد والورع ونحو ذلك. فلما انتهى من باب البر والصلة، يعني أمور قلبية، أمور تتعلق بتليين القلب، وأمور تتعلق بالأخلاق الإسلامية، وأمور تتعلق بالآداب الشرعية. فإذا أشياء من ملينات القلوب وأخلاق إسلامية وآداب شرعية، هذا هو محتوى كتاب الجامع أو فصل، هذا الفصل الأخير من كتاب بلوغ المرام لحافظ بن حجر العسقلاني، محتوى يدور على هذه الأشياء. فقوله رحمه الله باب الزهد والورع، وهو الباب التالي، مكون هذا العنوان من اسمين، الزهد والورع، فما هو تعريفهما وما هو الفرق بينهما، ثم نشرع في تفصيلهما. أما الزهد فيقول أحمد بن فارس في مقاييس اللغة، كتاب مقاييس اللغة هذا كتاب عظيم في لغة العرب، يعنى بأصل المادة، يعني مثلا زا ها دا، هذا أصل يشتق منه الأفعال، زهد يزهد ازهد زهادة زهدا زاهد وهكذا. فكتاب مقاييس اللغة لأحمد بن فارس رحمه الله كتاب يعنى بأصل المادة وعلى كم أصل تدور، ثم يرد سائر المعاني التي تدور عليها إلى هذه الأصول. ولذلك يحسن بطالب العلم أن يقرأ فيه ابتداء، يعني ليس فقط أن يرجع إليه عند الحاجة إلى معرفة كلمة، لا، القراءة فيه تنمي الملكة اللغوية العربية عند القارئ. فيقول ابن فارس رحمه الله في هذا الكتاب: الزا والها والدال أصل يدل على قلة الشيء، والزهيد الشيء القليل. قال الأعشى: فلم يطلبوا سرها للغنى ولم يسلموها لإزهادها، يعني لقلتها. وقال الفيومي في المصباح المنير، هذا أيضا من كتب اللغة، يقال زهد في الشيء وزهد عنه زهدا وزهادة، بمعنى تركه وأعرض عنه فهو زاهد، والجمع زهاد، ويقال للمبالغة زهيد، ويقال زهدته فيه. وقال الخليل: الزهادة في الدنيا والزهد في الدين. المصباح المنير. ومن الباب قوله تعالى: وكانوا فيه من الزاهدين. ومن قال زهد بمعنى رغب عن الشيء كما هو موجود بكثرة في كتب اللغة، زهد فيه يعني أعرض عنه، رغب عنه، تركه. ما العلاقة بين هذا المعنى وبين ما ذكره ابن فارس؟ فيقال معنى واضح: لماذا زهد فيه ولماذا رغب عنه ولماذا تركه؟ لأنه قليل يسير ضعيف، فإذا لقلته وحقارته تركه. طيب ما الفرق بين رغب عنه ورغب فيه؟ الفرق كبير. رغب عنه يعني تركه، زاهد فيه، أما رغب فيه يعني اهتم به وأقبل عليه وحرص عليه، اهتم به. طيب هذا بالنسبة للزهد، فماذا بالنسبة للورع؟ يقول ابن فارس: الواو والراء والعين أصل صحيح يدل على الكف والانقباض، ومنه الورع أي العفة، وهي الكف عما لا ينبغي. ويطلق الورع على التقوى والتحرج والكف عن المحارم، فيقال: ورع الرجل كورثة، ورع كورثة في الوزن، ورع مثل ورثة. ما معنى ورع الرجل؟ هذه هي اللغة المشهورة التي اقتصر عليها الجماهير، فمعنى ورع يعني صار صاحب تقوى، تحرج من الشيء، كف عن المحارم. قال الرازي: الورع بكسر الراء التقي، وقد ورع يرع رعة بكسر الراء في الثلاثة، وتورع من كذا أي تحرج، وورعه توريعا أي كفه. فإذا قلت أنا ورعت ولدي عن النظر إلى الصور المحرمة، ورعته يعني ربيته ونميت فيه هذا الخلق وكففته وحملته على ترك هذه المحرمات، ورعته كففته. طيب الآن عرفنا الزهد يعني ترك الشيء لقلته، طيب فالآن عرفنا الزهد ترك الشيء لقلته وعرفنا الورع، فما هو الفرق بينهما وهل هناك تلازم بينهما؟ أما في الاصطلاح يعني في التعريف الشرعي بينهما تلازم، ولذلك كثير من كتب الحديث وكتب الآداب تذكر الزهد والورع، باب الزهد والورع، يقرن العلماء بينهما الزهد والورع. قال بعض أهل العلم: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء ما ينفعك في الآخرة ازهد فيه، فقد يكون مباحا لكن لا ينفع في الآخرة. نعم هو لا يضر في الآخرة، قد لا يجلب عليك عذابا، يعني التوسع في بعض المركوبات والملبوسات والألعاب المباحة، توسع فيها بحيث أنها تشغلك عما يجلب لك حسنات، فهي وإن لم تكن محرمة لكن ليست بابا للأجر والثواب. طبعا وهنا يجب أن نفرق بين ألعاب فيها إدخال السرور على الزوجة، إدخال السرور على الأولاد، أن تلاعب بعض الأصحاب وتباسطهم والضيوف لأجل إدخال السرور عليهم، أن تلاعب بعض إخوانك في السفر لطرد الملل، فهذه مقاصد شرعية، هنا يتحول اللعب إلى عبادة وفيها أجر وثواب. لكن مثلا بعض الناس يلعب ألعاب في الكمبيوتر أو الجوال مثلا، يلعب هو يلعب، يعني هو لا جعل غيره يسر ولا أدخل السرور والانبساط على غيره، مثلا أدخل سرورا على مسلم، لا يلعب مع الكمبيوتر. لو قلت الآن هذه الألعاب لو فرضنا خلت من الصلبان وصور النساء والموسيقى والميسر ونحو ذلك من الأفكار المحرمة الموجودة في كثير من الألعاب الإلكترونية، هو يلعب مع الجهاز، هل هذا باب أجر في الآخرة؟ يعني يثاب عليه وحسنات وهو يلعب هذه الألعاب الإلكترونية؟ الجواب لا، الحقيقة لا. وفي ذات الوقت قد لا تكون محرمة فتجلب عليه ضرر في الآخرة، وفي ذات الوقت قد لا تكون محرمة تجلب عليه ضررا في الآخرة، مثلا لأنها خالية من المحرمات ولا تصد عن ذكر الله ولا تشغل عن الصلاة مثلا، لكن ليست من باب الأجر ولا في اللعب بها حسنات ولا يثاب الإنسان عليها. ولذلك تعريف الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فإذا قلت ما هو الموقف الشرعي من هذه الألعاب، من مثل هذه الألعاب، فنقول الزهد فيها. أحيانا ترى الإنسان قد يمارس تسلية ليعود للعبادة بنشاط، فهو قد تكون نفسه ملت مثلا، تعبت من العبادة فأراد أن يجمها، فذهب يمارس نوعا من اللعب المباح بقصد العودة إلى العبادة بنشاط، فهذا محمود، هذا النوع محمود. وقد جعل الشرع طبعا في الألعاب أشياء يؤجر عليها الإنسان، كالسباحة والرماية وركوب الخيل وملاعبة الرجل أهله وولده، ملاعبة الجد أحفاده، فإذا هناك ألعاب يؤجر عليها الإنسان حسب القصد، وهناك ألعاب يأثم عليها وهناك ألعاب لا يأثم ولا يؤجر، فالأدب الشرعي فيها الزهد فيها. كذلك التوسع في بعض المأكولات هي ليست أجرا وثوابا وليست حراما لأن لا تضر مثلا، لأن لو كانت تضره فلا يجوز التوسع فيها، فهي ليست من باب يعني الاستئناس مع الضيف ليأكل أكثر ويسر، وليست مثلا من باب يعني التقوي على الطاعة، لأن خلاص أخذ الكفاية يعني، فالآن هذه الزيادة ما فيها حاجة للجسم. فما حكم هذا التوسع؟ جائز لكن الزهد أولى. طيب أما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة، فإذا الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، فما يضر في الآخرة من هذه المحرمات مثلا ينبغي التورع ويجب عنه. فإذا ما لا نفع فيه ولا ضرر الزاهد يتركه، وقد لا يتركه الورع، يعني يسمى ورعا وهو يعمل بعض ما لا ينفع في الآخرة لكن لا يسمى زاهدا. فالزاهد أشد ورعا، لأنك لا تتخيل أن يكون هنالك زاهد يعني تارك ما لا ينفع في الآخرة ومشتغل بأمور تضر بالآخرة، فإذا كل زاهد ورع وليس كل ورع زاهد. طبعا المشكلة أن كثيرا من الناس اليوم لا زهد ولا ورع، فالأشياء التي تضر في الآخرة يفعلونها والأشياء التي لا تنفع في الآخرة أيضا يفعلونها، فيشتغلون بما يضرهم وما لا ينفعهم، يشتغلون بما يضرهم ولا ينفعهم. والتفريق السابق بين الزهد والورع هو أحسن ما قيل في الجمع بينهما وبيان الفرق بينهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وبالتأمل في هذين التعريفين نفهم أن مقام الزهد أعلى من مقام الورع، لأن الزاهد لا تراه إلا محاسبا لنفسه شحيحا بوقته، الزاهد لا يضيع عمره في شيء لا يقربه إلى ربه عز وجل ولا ينفعه في الآخرة، وإنما ينظر فيما يقوله ويفعله، فإن كان فيما ينفعه عند الله أخذ به وعلق به همته، وإن كان لا يرجو نفعه في الآخرة زهد فيه وتركه ولو لم يكن منه ضرر في الآخرة. ولا يعني هذا أن الزاهد لا يتمتع بالمباحات، هذه مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا، لكنه قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فلا يعني هذا الكلام أن الزهد ترك التمتع بالمباحات مطلقا، لا، لكنه يتمتع بها من غير توسع وإضاعة للوقت فيها، وإذا فعل منها شيئا فعنده نية تعبد، يعني يستحضر عند التمتع بالمباحات نية التعبد، لأن الشيء المباح قد يكون من الممكن قلبه إلى تعبد. الآن أنت ممكن تضع الطيب وليس قصدك إلا الاستمتاع برائحته مثلا، وقد تضع طيبا وتقصد أن يشمه إخوانك المسلمون عند لقائك بهم فيسرون بذلك، أن يشمه المصلون في صلاة الجمعة فيسرون بمجلسهم ذلك، أن تشمه زوجتك فتسر منك ونحو ذلك. فيمكن أن ينقلب المباح إلى طاعة وعبادة ويؤجر عليها الإنسان. وكذلك ما يحدث مثلا من التمتع بالزوجة، أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. هذه الحالة التي قصد فيها الشخص كف النفس عن الحرام وكف الزوجة عن الحرام وابتغاء الولد والنفقة والتربية، هذا العمل في الوطن يصير التمتع بالمباح عبادة يثاب عليها الإنسان. أما الورع فصاحبه يتجنب ما يخاف ضرره في الآخرة، فإذا خلى من الضرر فإنه يأخذ به ولو لم يكن ينفع في الآخرة. فلذلك قلنا: كل زاهد ورع، لكن ليس كل ورع زاهد، لأن الورع حده أن يترك ما يضر في الآخرة، لكن لو كان لا ينفع في الآخرة ممكن يفعله، لأن حده ترك ما يضر. أما ما لا ينفع في الآخرة فيفعله، قد يفعله ويكون ورعا، فهو يتجنب الحرام وشبيه الحرام، ويفعل الواجب وشبيه الواجب، وما سوى ذلك فهو متوسع فيه تركا أو فعلا من دون استحضار نية التعبد، لأنه لو استحضر نية التعبد ينقلب إلى شيء آخر، خاص يصبح عبادة الآن. والزاهد يفعل هذا، يعني بنية عبادة ممكن يفعل المباحات الزاهد. وكلا الورع والزهد مقامات رفيعة طبعا وجميلة، لكن الزهد أرفع. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت الشبهة صار الزهد واجبا، التحق بقسم الواجب، وإن ضعفت الشبهة كان الزهد مستحبا. قال: وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، في ناس عندهم حب الاستطلاع، يفتح مواقع هو يقصد حب الاستطلاع، وقد يدخل محلا فيفتش البضائع والأشياء حب الاستطلاع، قد لا يكون عنده شيء معين يبحث عنه أو ينفعه، لا فهو يعني حب من باب المعرفة. وقد يعني يجلس مع شخص فيسأله عن كل شيء، أنت شغال فين مثلا؟ في مدرسة، من هو المدير؟ إيش اسمه؟ وين يروح؟ إيش سيارة المدير؟ كم ولد عنده؟ إيش يلبس كل يوم؟ يجي الساعة كم؟ قد لا يكون حراما، هذه أشياء بينة وظاهرة ما هي من الأسرار مثلا، لكن هذه الاستفصالات الكثيرة هل تنفع في الآخرة؟ لا. هل هي حرام فيكون تركها ورعا؟ لا. لكن الزاهد لا يفعلها، لأنه زاهد في فضول زيادات التي ليس لها داعي، ما لا يعنيه، ما لا يترتب عليه نفع له، زاهد في فضول الكلام والنظر والسؤال ونحو ذلك. في ناس عندهم هواية التعارف مثلا، يتعرف على كل أحد، ما هو قصده مثلا أن يتعرف للدعوة وأن يتعرف لنفع المسلمين وأن يتعرف لتوثيق روابط الأخوة في الله مع إخوانه، لا، تعرف على أيوة، ادخل على الانترنت مثلا مواقع التعارف، تعرف الآن أنت وين في الأرجنتين وأنت فين، أنا في أستراليا وأنت أشتف، أنا في فنلندا وأنت فين، أنا في كذا جنوب مدغشقر وأنا في جنوب أفريقيا. إيش الفائدة؟ قد لا يكون علاقة محرمة مع امرأة أجنبية، لكن كذا توسع في التعرف، ماذا ينفعك في الآخرة؟ لا شيء. لماذا تفعل ذلك؟ والله هواية. في ناس عندهم جمع الطوابع، طيب إيش تنفعك في الآخرة؟ لا. هل تريد أن تكون ثروة مثلا، تتاجر تبيع تشتري؟ لا. وفي ذات الوقت قد لا تكون محرمة مثلا طوابع عليها صور مثلا نساء متبرجات ولا صلبان فهو يحتفظ بها، لا، أشياء مباحة. هذا الفضول والتوسعات هذه ما هي؟ الزاهد يتركها، الورع قد يفعلها، لأن لا تتعارض مع الورع من جهة أنها ليست محرمة. فالزاهد إذن في هذه الأشياء إنسان هو حريص جدا على أي شيء ينفعه في الآخرة، والشيء الذي لا ينفعه في الآخرة هو معرض عنه. فابن القيم رحمه الله قال الزهد درجات: زهد في الحرام وفرض عين، زهد في الشبهات وعرفنا التقسيم، زهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، قال وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. ولذلك الذي يخرج الجهاد في سبيل الله ويقاتل لإعلاء كلمة الله هو زاهد في نفسه، لو كان حريصا على نفسه كان ما خرج الجهاد، لكن الذي يقاتل العدو لإعلاء كلمة الله هو إنسان زاهد في نفسه، يعني جاد بها لله. قال ابن القيم وزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه، الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عن الله. والفرق بينه وبين الورع كما يقول القيم في كتاب الفوائد أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والقلب المعلق بالشهوات لا يصلح له زهد ولا ورع. فتجد الآن مثلا عكوف بعض الناس على يعني الصور العارية في الإنترنت وفي المجلات وفي مواقع وفي مثلا قنوات الفضائية، يعني هذا الشخص الغارق في مثل هذا هل هو صاحب زهد؟ لا. هل هو صاحب ورع؟ لا. قال ابن جزي وهو من فقهاء المالكية والورع على 3 درجات: ورع عن الحرام وهو واجب، وورع عن الشبهات وهو مؤكد وإن لم يجب، متأكد وإن لم يجب، وورع عن الحلال مخافة الوقوع في الحرام وهو فضيلة. طبعا عن الحلال يعني عن بعض الحلال، وإلا كيف نأكل ونلبس ونحو ذلك. وورع عن الحلال مخافة الوقوع في الحرام وهو فضيلة، وهو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني ترك بعض ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأس. ثم قال وأصله حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين، هذا في كتاب القوانين الفقهية لابن جزي. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسي كيف أتركه. يعني بعض الناس يقولون إيش معنى، كيف نعرف، كيف نكتشف هذا، كيف نطبق، نقول ما حاك في نفسك فاتركه. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة، ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. وسأل الحسن غلاما له، كان السلف مثلا يهتمون بالموالي، يعني واحد عنده عبيد يهتم بتعليمهم ويسألهم ليختبرهم يعرف حالهم. فسأل الحسن يوما عبدا من عبيده، سأل غلاما له: ما ملاك الدين؟ يعني جماع الدين، خلاصة الدين. قال: الورع. قال: فما آفته؟ آفة الورع؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه، أعجبه كلامه. ملاك الدين؟ قال: الورع. ما آفته؟ ضد الورع؟ قال: الطمع. وقال بعضهم: علامة التقوى الورع، وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال بعضهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. وها هنا مفهوم خاطئ في الورع، وهو أن بعض الناس يعتقد أن الورع يختص بجانب التروك فقط، الورع خاص بالترك، فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام أو المشتبهات، لا في أداء الواجب. مع أننا لو أمعنا النظر في مفهوم الترك الوارد في تعريف الورع عند البعض لرأيناه يشمل ترك الحرام ومشتبهاته وفعل الواجب ومشتبهاته، يعني ما يقرب من الواجب، ما يشبه الواجب، غير مقطوع أنه واجب، لكن في قرائن، يعني فيه يحوم حول الواجب. ومن قام بذلك فقد ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله منبئا على هذا الخطأ: اعتقاد كثير من الناس أن الورع من باب الترك، فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب. هذا مما ابتلي به كثير من المتدينة المتورعة. ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة من مال ظالم أو معاملة فاسدة، ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا، ومع هذا يترك أمورا تجب عليه. وذكر ابن تيمية أمثلة، قال: من صلة الرحم وحق الجار والمسكين والصاحب واليتيم وابن السبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم، وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر، وعن الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم مما وجب عليه. فتجد أحيانا تاركا للحرام من جهة الأموال مثلا، متورعا عن الكذب في الكلام، لكن ليس بواصل للرحم، لأنه عنده الورع مؤسس على إيش؟ على الترك وليس على الفعل. فهو من جهة فعل صلة رحم، حق الجار، المسكين، العلماء، حق العالم، عنده إعراض وعنده إهمال، لكن ترك عنده جانب الترك قوي، يقول ورع. طيب، وفيه فعل وفيه وجوب أو ما يشبه الوجوب، من حقوق الإخوان: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، إذا مات فاتبعه، إذا عطس فشمته، إذا استنصحك فانصح له. فيمكن ما ينصح، لأنه يفهم أن الورع ترك، مع أن فعل الواجب وما يشبه الواجب داخل في الورع. طيب، لنأخذ بعض النماذج من ورع السلف رحمهم الله. مر عبادة بن الصامت رضي الله عنه بقرية دمر. طبعا الصحابة أرسلوا من قبل عمر إلى الشام وأماكن الفتوحات لأجل أن يلو فيها الإمارة والقضاء والإمامة والفتية وإقراء الناس القرآن. وعبادة بن الصامت كان مشهورا بالعلم والقرآن، فكان ممن أرسلوا إلى الشام، ثم وزعهم أو تم توزيعهم على البلدان في الشام، يعني في ناس في حمص وناس في دمشق وناس في فلسطين ونحو ذلك. فعبادة بن الصامت كان في دمشق، مثل أبو الدرداء مثلا. الحين الفقه الشامي أصله من وين؟ والقرآن الشامي من أبي الدرداء وعبادة بن الصامت ونحوهم. مثلا القرآن الكوفي والفقه الكوفي والبصري، مثلا الفقه الكوفي والقرآن الكوفي أصله من وين؟ من عبد الله بن مسعود ومن كان معه، وهكذا. لأن الصحابة توزعوا في البلدان يفتون ويعلمون ويحدثون الناس بالسنة بالأحاديث ويقرؤونهم القرآن. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه مر بقرية دمر، معروفة في دمشق، بقرب دمشق الآن، دمر قديمة. فأمر غلاما أن يقطع له سواكا من صفصاف على نهر بردة، فمضى ليفعل، ثم قال له ارجع فإنه إلا أن يكون بثمن، يعني شوف صاحب الشجرة واشتره منه، فإنه ييبس فيعود حطبا بثمن. يعني قال إني نظرت وفكرت، فإذا به إذا يبس يستعمل أو يباع على أنه حطب، فإذا أخذته خذه بالثمن. وذهب أبو حنيفة مع غلام له لمستدين، يعني عليه لأبي حنيفة دراهم، يعني اقترض من أبي حنيفة. فلما وصل البيت وقف تحت سقيفة الدار مظلة المقترض، وقف تحتها، ثم رجع أبو حنيفة قليلا فسأله الغلام عن سبب رجوعه عن السقيفة، يعني أنت طلعت من الظل إلى الشمس. فقال له أبو حنيفة إن لي على صاحب هذه الدار دينا، فأخشى أن يكون استظلالنا بهذه السقيفة منفعة من مدين، يعني بما أن كل قرض جر نفعا فتكون شبهة ربا. لكن الآن هذا ترى ليس واجبا، يعني لو واحد استظل الآن، لو واحد ذهب إلى شخص يقول عطني الفلوس هات فلوسي، ومثلا كان في سقيفة للمقترض، يعني حرام هذا يستظل؟ لا، لكن يعني في نفوس عندها حساسية تجاه أي شبهة ولو شيء صغير، يعني حساسين جدا، فعندهم هذا التورع. وسقط من كهمس دينار ففتش عنه فلقيه، فلما وجده قال لعله غيره، يعني ما في العالم إلا ديناري هذا، يمكن واحد ثاني سقط منه دينار. وسقط من علي بن الفضيل بن عياض عدة دنانير، فجاء بنخال ليطربها، فقال عقبه فوجدتها ثم فكرت فقلت ليس في الدنيا غير دنانيرك، يعني يقول لنفسه يعني ما في الدنيا إلا دنانيري. فقلت للنخال، هذا الذي يبحث عن الأشياء المفقودات ويعني في التراب وفي غيره والرمل مثلا، قلت هي في ذمتك، ترى لو كانت يعني شخص آخر يجب أن تعرفها، يعني مثلا هي في ذمتك ترتب عليك أمور، وذهبت وتركت. وروى ابن أبي الدنيا في الورى عن امرأة من الصالحات أتاها نعي زوجها وهي تعجن، يعني هذا عجين سيخبز ويؤكل من قبلها وأولادها مثلا، فرفعت يدها من العجين وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شريك، لأن هذا الميت زوجها قد يكون له مثلا أب وأم ورثة، وبما أن مال الميت يورث وينظر لحظة وفاته ماذا يملك فيقسم على الورثة، فقالت يعني الورثة الآخرون مثلا أبوه وأمه صار لهم نصيب في هذا العجين، فالآن إذا خبزت أنا وأكلته أكون قد أخذت شيئا من نصيب غيري. طبعا مثل هذا يتسامح فيه، يعني ليس قد يقال ليس حراما، الآن هذه تأكل حرام، لكن من الورع، من الورع. وأخرى أتاها نعي زوجها والسراج يتقد، طبعا السراج فيه زيت يوقد للاستضاءة، فقالت هذا زيت قد صار لنا فيه شريك، يعني فأنا الآن لا أهدره وقد صار لنا فيه شركاء الورثة. وجاء عن محمد بن واسع أنه خرج لبيع حمار له، فقال له رجل أترضاه لي، المشتري يقول ترضاه لي، فقال رحمه الله لو رضيته ما بعته، يعني لو كان عندي هذا بمكان ما بعته. فلنتأمل ونقارن اليوم بين من يخرجون بسياراتهم إلى معارض السيارات لبيعها وفي الحراج ويتعمد كتم العيوب، بل ربما يجعل في السيارة إضافات وأشياء وأنواع من السوائل التي تخفي عيوب السيارة، يعني ما هو فقط يكتم العيب وإنما يعمل أشياء في السيارة حتى لا يظهر الصوت أو الخلل للمشتري. فهذه نماذج يعني من ورع السلف رحمه الله تعالى. وطبعا نعيد التذكير بأن بعض الناس يعني ممكن يأتي إلى أشياء من هذا القبيل ويقول والله هذه كلينكس مسجد، لا هذا كثير، لازم هذه ثنتين أخذ بس نص واحدة. ثم إذا يعني جاء إلى معاملات أخرى رشاوة وأكل الأول والتالي، هذا الورع الفاسد. يعني يجي على شيء تافه هذا يقول لا هذا تبع جميع المسلمين هذا وقف، وإذا راح المناقصات والعقود أكل الملايين، هذا ورع هذا. لكن الكبار يعني العلماء والعباد يليق بهم الشيء. يعني مثلا جاء الشيخ بن عثيمين رحمه الله إلى أحد المواضع فتوضأ في دائرة حكومية، مسجد دائرة حكومية وفي ورق نشاف، فقام جاي وقال هذول الناس وراح جر ثلاثة قطع لي تفضل الشيخ، فالشيخ أخذ واحدة ورد الباقي، يعني لأجل عدم الإسراف ولأجل أن لا يكون قد أخذ من مثل نصيب الآخرين وخلص العلبة واللفة فهذا يليق يعني بالعلماء. أما يجي واحد الآن من يعني يقول لك والله أنا الخمر ولا قطرة بس الزنا الصراحة، طيب ويتورعون عن بعض الأشياء، مثل يعني قد يكون شخص أحيانا يعني يفعل فواحش بعدين يجي مثلا على مشروب الطاقة مدري مشروب والله هذا يقال فيه شيء أنا يمكن نسبة كذا أنا ما، مع أنه هو ما عنده يعني قطع بأنه محرم مثلا لضرره أو لأن فيه مسكر مثلا، لا فيتورع ويظهر لك الورع. طبعا نحن نقول أيضا أن الإنسان يعني لو استطاع أن يترك حراما فإنه يتركه ولو لم يترك حراما آخر، يعني يجب عليه ترك الحرام جميعا، لكن التظاهر بالورع في هذه الدقائق وهو غارق في الحرام المؤكد هذا خلل، هذا معناه عنده خلل يعني، وخصوصا إذا تظاهر به ينكر عليه يقول أنت الآن تتورع تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألون عن دم البعوض مثل هذا. طيب ابن حجر رحمه الله في هذا الباب ساق حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين. أنا متأكد من الرواية لا أقول لكم كلام ظنون، لا سمعته أذناي ووعاه قلبي، يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظ بعض الزيادة والنقص والمعنى واحد أو متقارب يعني في الروايات، وهو حديث عظيم المنزلة قد اشتمل على أصل من أصول الديانة وهو الخشية عند اشتباه الحرام بالحلال كما سيأتي، ولذلك النووي رحمه الله جعله في أربعينه، أربعين في أصول الدين، أربعين عليها مدار الدين، أربعين من الكليات والقواعد، أربعين من الأحاديث الجامعة، فالنووي اختار من أحاديث السنة هذه الأربعين التي عليها مدار الدين، لأنه ينبغي يعني في طلب العلم أولويات، مراعاة الأولويات، أنت تدرس أولا ماذا؟ الأولويات والأصول والقواعد قبل التفريعات والجزئيات. فهذا الحديث من كليات الدين وقواعده، كما أن عليه مدار الأعمال، أعمال القلبية، فبصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد الجسد، بصلاح القلب تصلح الأعمال وبفساده تفسد، ولذلك كان هذا الأحاديث أحد أصول الإسلام كما جاء عن الأئمة، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. وجاء عن الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله أنه قال أربعة أحاديث هي من أصول الدين: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من أحدث في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. وجاء عن أبي داود رحمه الله أنه قال نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، طبعا يعني من غير المكررات، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث، اختصر في 4 أحاديث، حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال فكل حديث من هذه ربع العلم. وأنشد الشافعي رحمه الله عمدة الدين عندنا كلمات 4 قالهن خير البرية: اتق السيئات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. اتق السيئات، حديث اتق السيئات، وازهد ازهد في الدنيا، ودع ما ليس يعنيك الحديث، واعمل بنية إنما أعمال بالنيات. وأشار ابن عربي رحمه الله إلى أنه يمكن أن ينتزع منه، يعني من حديث الباب هذا حديث النعمان بشير رضي الله عنهما، ينتزع منه وحده جميع الأحكام. قال القرطبي رحمه الله: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد إليه جميع الأحكام. وكلام الأئمة في هذا، يعني في تفخيم وتعظيم شأن هذا الحديث، كثير. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، يعني أن الحلال المحض لا اشتباه فيه، لا يشكل أمره، واضح. وكذلك الحرام المحض، وبين الأمرين مشتبهات، لكن بين الأمرين الحلال المحض والحرام المحض أمور تشكل على كثير من الناس، فلا يعرفون هل هي من الحلال أم هي من الحرام. فأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، لأن العلم الذي عندهم يفرق: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اتقوا الله ويعلمكم الله. فلما جمعوا بين العلم والتقوى جعل الله لهم فرقانا يميزون به، فيعرفون المشتبه ويميزونه ويدركونه ويعلمون من أي القسمين هو. طيب الحلال المحض مثل ماذا؟ أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن أو الصوف وكالنكاح وغير ذلك، إذا كان اكتسابه بعقد صحيح، اشتريت أنت موزا بعقد صحيح كالبيع أو الميراث أو الهبة، يعني قد يأتيك الحلال المحض هذا من جهة غير البيع كالعطية والهدية، فإذا ما جرى اكتسابه بطريقة مباحة من هذه الثمار وبهيمة الأنعام واللبن المشروبات القطن الصوف، هذا حلال محض، عقدت على امرأة بشروط العقد كاملة، خلاص هذه المرأة الآن حلال محض، حلال عليك، حلال محض. والحرام المحض مثل أكل الميتة، شرب الدم، أكل لحم الخنزير، شرب الخمر، نكاح المحارم، لبس الذهب والحرير للرجال، الربا، الميسر، ثمن كل ما لا يحل بيعه، غصب الأموال، السرقة، الغش، الرشوة، إذن هذه حرام محض، ما فيها شك، ما فيها شبهة، هذه ما فيها شبهة، فيها شبهة، هذا حرام محض. طيب ما هو المشتبه؟ هو المتردد بينهما، كبعض المكاسب مثل مثلا التورق، التورق هذه شبهة. كثير من الأسهم، كثير من الأسهم والمعاملات في سوق الأسهم مشتبهات وظلمات بعضها فوق بعض، وكذلك كثير من المعاملات البنكية، يعني أنت لبعض تقول هذا حرام محض واضح ربا، وبعضه تقول يعني هذا إيش هذا، يمكن أنا يعني فيها وفيها وفيها. مثلا المعاملات المختلف فيها، أهب أنهم مثلا اختلفوا في البيع المنتهي بالتمليك، فحرمه بعضهم وباح بعضهم، ماذا يصبح العقد هذا؟ شبهة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، هذا على تقدير محذوف. ما هو المحذوف؟ لا يعلمهن كثير من الناس، في كلمة هنا نقدرها محذوفة، فما هي؟ وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلم حكمهن كثير من الناس، لأنه هو عارف المسألة، المعاملة عارفها كويس وما عنده مشكلة في معرفة المعاملة نفسها. أمامك يعني عقد طويل فيه 20 بند، واضح مفصل، يعني ما يخفى عليك، يعني تعرف ما هو الإيجار المنتهي بالتمليك، وأنت تعرف التورق ما هو، لكن ما حكمه؟ فإذا ليس الذي يخفى هو ذات المعاملة، لكن الذي يخفى حكمها عند كثير من الناس. فقوله لا يعلمهن كثير من الناس على تقدير محذوف، بمعنى لا يعرف حكمهن كثير من الناس، وإلا فالمشتبهات نفسها معلومة. يجي واحد مثلا يقول لك شراب الشعير مدري في السوق يقولون نسبة كحول، هو معروف الشراب هذا، أنت تجيب له الشراب معروف، يعني ما يخفى الشراب، لكن ما حكمه؟ فهذا يدل على أن من الناس من يعلمها، يعني ما في شيء في العالم لا يوجد إنسان يعلم حكمه، لأن الله رحيم بالعباد، ولا بد أن يوجد قائم لله بالحجة في الدنيا يعرف حكم هذا الشيء، ولا يمكن أن يخفى حكم شيء مهما دق على كل المسلمين في العالم. واتفق العلماء أنه لا يخلو الزمن من قائم لله بحجة، لا يخلو. ليش؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، هي هذه من قواعد الشريعة. لأنك لو قلت أنه في مسألة كل المسلمين وكل العلماء وكل طلبة العلم في العالم لا يعرفون حكمها، يلزم من هذا أن الأمة ممكن تجتمع على ضلالة. لكن لابد أن يوجد في المسلمين من هداه الله إلى حكمها وتبين له وعرفه. وظيفتنا أن نبحث عن هؤلاء في الاستفتاء، وأنت قد تستفتي شخصا ولا يعرف، والثاني لا يعرف، والثالث يقول مشتبه علي، والرابع يقول ما تبينت لي، لكن لابد أن يوجد من يعلم حكمها من المسلمين مهما دقت ومهما تعقدت. وذلك من وظائف المستفتي أن يستدل على هؤلاء ويسأل عنهم ليصل إليهم ليعرف حكم مسألته. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أن هنالك بعض الناس يعرفونها. طيب، وقوله مشتبهات، وفي رواية مشبهات بضم الميم وتشديد الباء، مشبهات، وكذلك ورد مشبهات بضم الميم وتخفيف الباء، سبل السلام. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني بين الحلال المحض والحرام المحض، وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه. وفسرها الإمام أحمد تارة باختلاط الحلال بالحرام، هل أنت تقول سوق الأسهم أو يقول أسهم المختلطة؟ قال الخطابي رحمه الله كل شيء يشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فهو شبهة. فالشبهات ما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني وتساوت فيه الأدلة ولم يغلب أحد الطرفين صاحبه. وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك، يعني قرب هذا الشيء، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك يقترب من أن يقع فيه. لماذا من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ ذكروا طبعا عدة أقوال، يعني أن الوقوع في الشبهات يجرئ الإنسان حتى يعني يقل الورع عنده إلى أن يقع في الحرام. وذكروا أيضا أن الشبهة إما أن تكون حلالا وإما أن تكون حراما في حقيقتها، فإذا أنت كل ما صادفتك شبهة تقع فيها، فمعنى ذلك أنه لا يخلو في حالة من الحالات أن تقع في الحرام، لأن هذه الشبهة نعم قد تكون حلالا في حقيقة الأمر عند الله، يعني أنها حلال، لكن في أحيان أخرى الشبهات تكون عند الله أنها حرام. فإذا كل شبهة وقعت فيها معناها يقينا أن هناك نسبة حرام معينة قد وقعت فيها. المشتبهات كما قلنا التي لا يعرف حلها من حرمتها فصارت مترددة بين الحل والحرمة عند كثير من الناس وهم الذين لا يعلمون، لأن العلماء يعرفونها، يعرفها العلماء، فإما أن يعرفوها بنص أو باجتهاد يعني توصلوا إلى حكمها، لأن الشيء قد يعرفه العلماء أو الشبهة يعرفون حكمه بقياس استصحاب ونحو ذلك، فإن خفي دليله فالورع تركه. فالراسخون في العلم لا يشتبه عليهم شيء من هذه الشبهات، حيث علموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما تحتاج إليه من الحلال والحرام. فإذا العالم الراسخ العالم بالكتاب والسنة لن تخفى عليه المشتبهات، لأن الله قال في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فمعناه أنه يوجد في الكتاب ما يدل ويعرف بحقيقة المشتبهات. العالم عنده علم من القرآن يصل به إلى حكم المشتبهات. وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والله عز وجل وكل بيان ما أشكل من التنزيل يعني حتى معاني الآيات إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال له وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك السنة في الحقيقة تشرح القرآن، فلا يمكن للإنسان أن يفهم القرآن جيدا إلا إذا فهم السنة جيدا. قال ابن رجب في أسباب الاختلاف في الحل والحرمة، منها ليش يقع الاختلاف في الحلال والحرام، أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. هذا سبب خفاء الدليل، واحد ما عرف الدليل، قد يكون هناك دليل بالحرمة ما عرفه فقال أصل في الأشياء الإباحة وإيش خلص، بينما عرفه آخرون فأفتوا بتحريمه، فصار الاختلاف بسبب أن من أباح خفي عليه أدلة التحريم صار في قول بالإباحة عندنا، ومن عرف النص وقال بالتحريم مثلا علم هذا النص وقال بالتحريم فصار عندنا قولا في شيء واحد، بعضهم يقول هذا حلال بعضهم يقول هذا حرام. ما السبب؟ خفاء نص على بعض الناس. ثانيا أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخر فيتمسكون بما بلغهم فتجد خلاف، واحد يقول هذا حلال واحد يقول هذا حرام، لأن هذا بلغه نص فيه التحليل وهذا بلغه نص فيه التحريم. طيب كيف يمكن أن يقع ذلك أصلا في شريعة لا تناقض فيها من عند رب العالمين؟ للنسخ مثلا، يكون في نسخ من الله، فكان هناك دليل بالإباحة بلغ قوما ودليل ناسخ بالتحريم بلغ قوما آخرين فصار الخلاف. طبعا قد يكون العكس، الدليل بالتحريم هو الأول فقالوا بالتحريم، وجاء نص بالإباحة ناسخ يبيح بلغ بعضهم دون بعض، أو أن يبلغهم النصان معا ولا يبلغهم التاريخ فلا يعلمون من قبل الآخر. ومنها يقول ابن رجب في أسباب وقوع الاشتباه، ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ حكمه من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا، لأن ليس كل من سيقيس سيخرج بنتيجة تماثل نتيجة الآخر، ممكن هذا يستعمل القياس ويقول العلة المشتركة كذا أنا أقيس هذا على هذا فيأتي عالم آخر ويقول لا، العلة المشتركة كذا، وهذا يشبه الشيء الآخر الذي حكمه كذا، فأنا أقيسه عليه وحكمه يختلف عن الأول. ممكن عالم يقول هذا الشيء ما هو منصوص على حكمه، لكن عموم كذا يشمل هذا، عموم النص الفلاني يشمل هذا، مفهوم النص الفلاني يشمل هذا. وهنا يقع الخلاف في مسألة هل المفهوم يشمل ولا ما يشمل، هل العموم يشمل ولا ما يشمل. قال: ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب. يعني هو فيه أمر، لكن بعض العلماء يفهم أن هذا الأمر لأي شيء، للوجوب، وبعضهم يفهم أن هذا الأمر للاستحباب لوجود صارف. الأول يقول ما في صارف، وين الصارف؟ الأصل الأمر الوجوب ما في صارف. والآخر يقول بل في صارف، الشيء الفلاني صارف، فيقول استحباب. وكذلك التحريم والكراهة، يأتي نص بالنهي، فيفهم بعض العلماء أن هذا النهي للتحريم، يقول الأصل أن النهي للتحريم ما في ما يصرفه للكراهة. فيأتي عالم آخر ويقول بل يوجد ما يصرفه للكراهة، فيحدث الاختلاف فتقع الشبهة. فهذا من أسباب الاشتباه أيضا. وقد صنف العلماء في أسباب الاختلاف، ولعل من أبرز الكتب في هذا الباب كتاب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين، يعني يقصد بين علماء المسلمين، طبعا علماء الفقه وعلماء، ما هو الخلاف بين الطوائف والملل والنحل والفرق المبتدعة، لا، التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين للإمام محمد بن عبد الله البطليوسي، وهو من علماء القرن السادس الهجري. وكذلك كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيحصل لطالب العلم الرجوع إليهما ليتبين لماذا يقع الخلاف ولماذا يقع الاشتباه. نحن نعلم أن الله تعالى لم يقبض نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أكمل الدين وأنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الراسخون على رأس محمد صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه لا يخفى عليه شيء، وقد يخفى عليه أمر في البداية ثم يجليه له الوحي، وقد يجتهد فيقره ربه على اجتهاده، أو يبين له أنه لا ينبغي ذلك، مثلا أخذ الفدية من أسارة بدر. فإذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كل شيء واضح وبينه، يعني ما في أي اشتباه. أما بالنسبة للصحابة فهم أرسخ الأمة، فبالتأكيد إن مجموع الصحابة لم يخفى عليهم شيء بالمجموع، لكن كل صحابي قد يخفى عليه شيء ولا يخفى على الآخر، وهكذا العلماء علماء الأمة يخفى على الواحد شيء ولا يخفى على الآخر. طبعا المشكلة أحيانا يتبين، يعني أحيانا العامي أو يعني الطويل بالعلم واللي في البداية يقول لك واضحة واضحة، وتسأل عالما يقول والله هذه مشتبهة. ليش؟ لأنه يعني هذا في البداية أحيانا ما يتبين لها أصلا أطراف الموضوع الأخرى والأدلة الأخرى، ولذلك بسرعة هذه واضحة، إيش فيها هذه واضحة سهلة. الاشتباه على قسمين: القسم الأول يشتبه فيه الحلال بالحرام فالاحتياط تركه، القسم الثاني يشتبه علينا أحرمه الله أم أحله فالأصل فيه الحلم، في فرق. قسم يشتبه عليك فيه الحلال بالحرام فالاحتياط ما هو؟ تركه. القسم الثاني قسم يشتبه علينا أحرمه الله أم أحله فالأصل فيه الحلم. من القسم الأول الذي اشتبه فيه الحلال بالحرام مثل حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، واحد تزوج امرأة، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. أرضعت الزوج والزوجة. عقبة بن الحارث تزوج بنتا لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة تقول: أنا أرضعت عقبة للزوج لما كان صغيرا وأرضعت زوجته التي تزوجها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ الآن قيل هذا، كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، رواه البخاري. قال ابن بطال: جمهور العلماء ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بالتحرر من الشبهة وأمره بمجانبة الريبة خوفا من الإقدام على فرج يخاف أن يكون الإقدام عليه ذريعة إلى الحرام، لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأة إنها أرضعتهما، لكنه لم يكن قاطعا ولا قويا. يعني شهادة امرأة قد تكون وهمت من كبر السن، مثلا التبس عليها ظنت، طبعا في بعض الأحيان ممكن يصير فيها كيد، صح ولا لا؟ عداوة. يعني تأتي امرأة تريد أن تفرق بين اثنين، أو تريد هذه الفتاة لابنها، وجاء واحد وقد تزوجها فتروح تقول أرضعتهما، تريد التفريق، يحصل ممكن. لكن الآن أمام هذه الحالة، يعني هذه جاءت امرأة افرض أنها مستورة من المسلمين لا يعرف حالها، احنا ما نتهم أنه والله هذه كذابة وفرقت بين الناس من أول وكذبت، لو كان هذا لا سقط خبرها، ولو كنا نعلم صحة كلامها يقينا انتهت القضية. لكن هذه جاءت امرأة مستورة، مستورة يعني لا يعرف حالها، فقالت: أنا أرضعتكما. لو كنت تعلم كذبها وأن في حالات كنت كذابة من أول، خلاص انتهينا، يسقط لها. ولو كنت تعلم يقينا صحة كلامها وثقة ما تخبر به كان انتهت القضية. لكن هذه جاءت أنت ما تعرف. كيف وقد قيل؟ جاك الخبر. فهنا يكون المتعين على الإنسان ترك هذه الشبهة. فأشار عليه الصلاة والسلام على الرجل بالأحوط، قال الطيبي: وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم والريبة وإن كان نقي الذيل بريء الساحة. وأنشد: قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك عن شيء إذا قيل. طيب، ومن هذا القسم أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، رواه البخاري ومسلم. هذه تمرة في البيت، قد تكون من الصدقة ما تجوز لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، قد تكون من تمر الصدقة الذي لا يجوز لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، تركها ما أكله. وقد تكون تمرة ليست من الصدقة. فحيث أنه عليه الصلاة والسلام مقصود بالصدقات لكي يوزعها ويؤتى بالصدقات إليه ليوزعها، فخشي أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة، مع أنها ممكن تكون تمرة عادية ليست من تمر الصدقة. من هذا القسم أيضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض. المعراض أداة صيد، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي عند إطلاق الكلب، أسمي، ما هو الدليل من القرآن على التسمية عند إطلاق الكلب؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذن قال الصحابي: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه كلبا آخر على الصيد لم أسمي عليه. أنا سميت على كلبي هذا المعين، فلما ذهبت إلى الصيد الذي عند كلبي وجدت كلبا آخر لم أسمي عليه، ولا أدري أيهما أخذه، لا أدري هل كلبي الذي صاد ولا كلب الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، أخرجه البخاري ومسلم. إذن هذا القسم الذي اشتبه فيه الحلال بالحرام، ما هو الموقف منه؟ تركه، تركه. لو مثلا عرفنا أنت ذهبت إلى امرأة لتخطب ابنتها وعندها بنتان، فقالت أمك أنا أرضعتك أنت واحدة من البنتين، ما أدري هذه فلانة ولا فلانة، إذن النتيجة ما هي؟ أن إحداهما هي أخت لك من الرضاعة، لكن لا ندري هل هذه أختك أم الأخرى، فما هو الموقف؟ اجتمع عندنا الآن حلال وحرام وما استطعنا أن نميز بينهم، لكن يقينا أحدهما حرام. شوف الآن الشبهة قوية جدا، يعني الشبهة قوية جدا، أنه الآن قطعا إحدى البنتين لا يجوز لك أن تتزوجها وأنت لا تستطيع أن تميز، لأن المصدر يقول أرضعتك أنت وأحد البنتين، إحدى البنتين قد أرضعتها معك، فإذا لا يجوز لك الزواج بأي منهما. طيب إذا القسم الأول عرفناه، اختلط الحلال بالحرام تترك. القسم الثاني أن يشتبه عندك هذا الشيء الواحد، يعني ما عندك الآن شيئين، ليس عندك الآن شيئان اختلطا، لا عندك شيء واحد لكن لا تدري هل أحله الله أم حرمه. أفرض أنه هذا الشيء أكله لحم حيوان، فما هو الموقف من هذا؟ شيء واحد لا تدري هل أحله الله أم حرمه، ما هو الأصل؟ الحل، وبالتالي يجوز أكله. خلاص، في فرق ترى بين هذه المسألة والمسألة السابقة، وقد وردت أحاديث تدل على الأصل هذا وهو الأصل في الأشياء الإباحة، كحديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أخرجه البخاري ومسلم. قال الصنعاني هذا الحديث يفيد أنه كان قبل سؤاله حلالا ولما اشتبه عليه سأل عنه فحرم من أجل مسألته. من الأدلة كذلك حديث سلمان رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. فكل ما اشتبه علينا أحرمه الله أم أحله فهو حلال، لأن الله لم يكن ليسكت عن شيء هو في شرعه حرام، وما كان ربك نسيا. المتشابهات التي في الحديث وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات أو مشبهات أو مشبهات على حسب الروايات، المتشابهات التي في الحديث غير المتشابهات المذكورة في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن يجب أن نفرق بين المتشابهات في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات، وبين المتشابهات المذكورة في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما هو الفرق؟ المتشابهات التي في الآية تقابل المحكمات، فالتشابه في الآية من حيث المعنى، فما كان معناه واضحا فهو محكم، وما أشكل معناه فهو من المتشابه. أما التشابه في الحديث ففي الحكم ما هو في المعنى، الآية المتشابه فيها من جهة المعنى، المتشابه في الحديث حديث النعمان من جهة الحكم، من جهة الحكم والمقصود هل هذا حلال أم حرام. طيب قوله في الحديث استبرأ يعني طلب البراءة وحصلت له البراءة من الذم الشرعي وصان عرضه عن ذم الناس لدينه وعرضه. ما هو العرض؟ موضع المدح والذم من الإنسان وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبالقبيح قدح. وقوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل وجهين كما قلنا، يعني من كثرة تعاطيل الشبهات اجترأ واجترأ واجترأ حتى وقع في النهاية في الحرام وتجاسر على الحرام، لأن الحاجز خف حتى ذهب، ولذلك قالوا المعاصي بريد الكفر يعني تسوق إليه، فهذا الذي يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر عليه على الشبهة ثم الشبهة ثم الأغلظ منها ثم الشبهة الكبيرة جدا ثم الحرام نفسه، قالوا هذا معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام. المعنى الثاني أن الشبهة إما أن تكون حلالا أو حراما كما قلنا، فإذا واحد كل ما عرضت له شبهة وقع فيها، كل مسألة اشتبهت عليه وقع فيها، معناها قطعا أحد المسائل هذه التي عرضت له محرمة، فمعنى ذلك أنه وقع في حرام قل أو كثر، لأن المسألة المشتبهة إما أن تكون حلالا وما أن تكون حراما. فإذا كل شبهة تعرض لك ترتكبها تقع فيها، معناها بعض هذه الأشياء محرمة وقعت فيها، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذان التوجيهان أكثر ما ذكره شراح الحديث في معنى هذه العبارة. وقوله شبهات كما قلنا ليست شبهات في نفسها، لأن الحق عند الله واحد، الحقيقة معلومة عند الله، لكن بالنسبة للناظر فيها ومن عرضت له تكون شبهة من جهته هو. قال الخطابي أي تشتبه على بعض الناس دون بعض، وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة أصول الشريعة، لا، وأن اتهمنا الشريعة بالنقصان. إذا قلنا مشتبهة يعني لا حكم لها في الشريعة، معناه اتهمنا الشريعة بالنقصان، والله تعالى لم يترك شيئا إلا وذكر له حكما وجعل له بيانا، إما بالنص عليه أو بأن يكون داخلا تحت عموم أو مفهوم أو يعرف بالقياس ونحو ذلك. فالبيان نوعان، بيان جلي نصي كل مسكر حرام، خلاص انتهينا. والنوع الثاني خفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء. وانت الآن تصور لو أن كل شيء في العالم جاء فيه نص، أي شيء، الصلاة بالطائرة، حكم الحيوانات النادرة، حكم أي شيء، مخترعات الجديدة، حكم التصوير الإلكتروني، أول شيء كم سيكون حجم الكتاب والسنة؟ ثانيا ما هو دور العلماء؟ خلاص الكمبيوتر يفتي، إذا كان كل شيء منصوص عليه الكمبيوتر يفتي، خلاص أي واحد سوي بحث حكم سوي يلا. فلا يكون لابتلاء العباد معنى خلاص، ولا يكون لابتلاء العلماء بالوصول إلى الحق ما يكون حاصلا، والتفاوت بين العلماء والذي يصيب له أجران والذي يخطئ له أجر هذه كلها تنتفي. شوف كم حكمة تفوت لو جاء النص الصريح على كل شيء في العالم. ثم يعني ما حال القرون السابقة لما يقرأوا في الكتب أو في هذه الأشياء التي يعني لا يمكن حفظها، لأن كم مليون شغلة في العالم كل واحد فيها نص، إذا كل شيء فيه نص هذا مخالف لحكمة الله طبعا، وستكلف الأمة بحفظ النصوص هذه في ملايين المسائل، ملايين الملايين كلها منصوص عليها. ولذلك اقتضت حكمة الله النص على بعض الأشياء بالاسم، مثل لحم الخنزير راس، ودخول أشياء كثيرة جدا من المستجدات والتي في باطن البحار والجبال والسهول والأرض والسماء، دخولها في عمومات وبالقياس وبالمفهوم وهكذا. فإذا الكتاب يبين فيه تبيان لكل شيء نعم، لكن ليس شرطا أن يكون التبيان مباشرا، بل قد يكون عن طريق اجتهاد العلماء. والعلماء يخفى عليهم أشياء بجهة الجملة، لكن ما في شيء يخفى على جميع العلماء في العالم كما قلنا، ولا بد أن يكون في الزمان قائم لله بحجة يعرف حكم هذا الشيء المعين، ولا يمكن أن تكون هناك مسألة تخفى على جميع المسلمين، لأنه مقتضى هذا أن تجتمع الأمة على ضلالة. الخاصة من أهل العلم والراسخون يمكنهم رد ما اشتبه من الكتاب والسنة إلى الأصول والقواعد الشرعية التي تزيل الالتباس، فعموم النص الفلاني يشمل هذا، أطفال الأنابيب مثلا، تلقيح الصناعي، قضايا تستدعي يعني إعمال الفكر والقواعد الشرعية ورد المسألة إلى الأصول ليزول الالتباس ويتبين الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك والسلاطين لأجل دوابهم وصيدهم، ويمنعون غيرهم من قربانه. هذا الحمى معروف في لغة العرب، كان زعيم القبيلة وملوك العرب كانت لهم، كان كل واحد منهم حمى، يقول هذا حمى فلان هذا حمى، طبعا وعلى حسب نفوذ هذا وقوة هذا يكون اتساع الحمى الذي له، ويتفاخرون بهذا، قضية معروفة عند العرب. كالراعي يرعى حول الحمى، طبعا بقية الناس سيرعون. طيب، وأحيانا يكون الخصب في جهة الحمى، يقترب الراعي بغنمه من الحمى، فإذا دخلت الغنم في الحمى يا ويله يا ويل الغنم، إما تصادر وتأخذ تذبح، وهذا إما أن يقتل ولا يجلد يعاقب وهكذا. فإذا أعطانا مثل كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لأن غدو خصب يريد والغنم تريد والغنم تجره وهو يجره وفي تجاذبات. كالراعي يرعى حول الحمى، جعل النبي صلى الله عليه وسلم المحرمات كالحمى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته 12 ميلا حما محرما، ليس لشخصه، لا بالوحي، حرم المدينة لا يقطع شجره ولا يصاد صيده، كما أن إبراهيم بوحي من الله جعل حما مكة اللي هي منطقة الحرم، لا يصاد صيده ولا يختلى خلاه، لا يقطع نباته ولا ينفر فيه الصيد إلى آخره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما محرما، كما جاء عند أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وأصله في الصحيحين. وحمى عمر وعثمان رضي الله عنهما أماكن ينبت فيها الكلاء لأجل إبل الصدقة، لأجل إبل الصدقة، هذه إبل الزكاة وتؤخذ من الناس زكاة، فلا بد تحفظ في بيت المال لحين صرفها. طيب من أين ترعى؟ لا بد لها من حمى، مصلحة جعل لبيت المال حمى. فالله عز وجل جعل المحرمات حما ومنع عباده من قربانها وسماها حدودا، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما حرم عليهم وما أحل لهم، فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال، ولذلك قال في الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني يقول لك خلاص أبحت لك الزواج بأربع، ما تتعدى هذا الحد لا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهناك أشياء حرمها وجعل لها حد وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، فهذا الفرق بين حدود الله التي لا تقربوها وحدود الله التي لا تعتدوها. وجعل من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جديرا بماذا؟ بأن يدخل الحمى ويرتع فيه، وكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه وأجدره أن يخالط الحرام المحض إذن ويقع فيه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد من المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا وبرزغا وحجرا محجورا. هناك أثار وردت عن السلف في هذا المعنى، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني لا أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال ميمون بن مهران رحمه الله لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، أخرجه أبو نعيم. وقوله في آخر الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فالمضغة هي القطعة من اللحم وهي قدر ما يمضغه الإنسان الماضغ، يريد بذلك صغر جرمها، يعني عبر عنها بالمضغة لصغر جرمها وعظيم قدرها. والقلب في الأصل مصدر قلب قلب، سمي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الإنسان، وهو سريع الخواطر تتردد عليه تهجم، وأنشد بعضهم ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ففي الحديث إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتناب المحرمات واتقاء للشبهات، وأن ذلك يكون بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة ما يحبه الله ومحبة ما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه الله، صلحت حركات الجوارح والأعمال ونشا عن ذلك اجتناب المحرمات جميعا وتوقي الشبهات حذرا من المحرمات. وأما إذا كان القلب فاسدا استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه بهواه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح وانبعثت إلى المعاصي والوقوع في المشتبهات بحسب الهوى. ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء كالجنود، وهم مع هذا طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفون القلب في شيء. فإن كان الملك صالحا كانت الجنود صالحة وأعمال الجنود صالحة وما سيذهب إليه الجنود في البر والخير، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجاء عن أنس مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أخرجه أحمد صححه الألباني. طبعا السنة يشرح بعضها بعضا، ولما ذكرنا حديث النعمان فهذا حديث أنس يشرحه، والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. قال الحسن لرجل داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. الذي أراده الله من العباد ما هو؟ صلاح قلوبهم، يعني أن مراد الله منهم ومطلوب الله منهم صلاح هذه القلوب، ولا صلاح لها حتى تستقر فيها معرفة الله ومحبته وعظمته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. هذه حقيقة التوحيد، فلا صلاح للقلوب حتى يكون الله إلهها الذي تأله وتعرفه وتحبه وتخشاه. وعن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله تعالى ومنع لله تعالى وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه. أخرجه أحمد وأبو داود. فهذا الذي يأتيه صاحب الدين والخلق فيزوجه لله، ولو كان فقيرا ولو كان حسب منصب جاه مهما كان، وكذلك هو إذا تزوج ابتغى ذات الدين لله، ولو كانت أقل جمالا ولو أقل مالا. وأنكح لله تعالى. وأخرج الطبري في تفسيره ابن أبي حاتم عن حسن قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، يعني آية دليل، فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ومن هنا قال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، فتنظر هل أنت على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وقال أحدهم فإن كان طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وقال أحدهم ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. كل ما أراد أن يذهب إلى مكان أو إلى شيء نظر وفكر هل هذا في طاعة لله أم لا، فإن كان في طاعة لله خطأ ومشى وذهب، وإلا أحجم ووقف. فإذا حركات القلب والجوارح إذا صارت كلها لله اكتمل الإيمان ظاهرا وباطنا، ويلزم من صلاح القلب صلاح الجوارح وصلاح الحركات وصلاح الأفعال. فإن كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله، فبالتأكيد أن الحركات والأعمال ستكون لما يحبه الله، ولن تنبعث الجوارح إلا فيما يرضي الله عز وجل، وستسارع النفس إلى ما يحبه سبحانه وستكف عما يبغضه. وقول النعمان في الحديث وأهوى بإصبعيه، أو قول الراوي عن النعمان وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، قال النووي هذا تصريح بسماع النعمان رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب الذي قاله جماهير العلماء. قال الحاكم وقد صحت الروايات في الصحيحين بسماع النعمان بن بشير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النعمان كان صغيرا، فهل سمع أدرك يعني وهو في سن التحمل، روى رواية مباشرة. فلما قال النعمان أشار بإصبع الأذنين علمنا أن الرواية مباشرة. ولا نحن نعرف حديث النعمان أن أباه كان يريد أن ينحله عبدا وذهب يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، كان النعمان صغيرا. طيب، فهل أدرك سن التحمل في الرواية؟ الجواب نعم، لما أهوى بإصبعي لأذني قال سمعت، معناها تصريح بالسماع. وقال الحاكم قد صحت الرواية في الصحيحين بسماع النعمان البشير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن معين إن أهل المدينة لا يصححون سماع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة، يعني أنهم يصححون سماعه، لأن الشخص إذا ما صح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فستكون روايته عنه خلاص يعني في حكم رواية التابعين، ولن تكون فيها ميزة رواية الصحابة. لكن هذا صحابي صغير قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وصح ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: ما حكم صوت المرأة في حالة التعلم إذا سمعها الرجال؟ هذه المسألة تصادف الإخوان الذين يعملون في مواقع الإنترنت وعندهم مواقع دعوية وتعليمية ودورات إلى آخره. مع التوسع الذي حصل دخلت النساء في الغرف وفيها رجال، وقامت المسألة صوت المرأة كيف وماذا نفعل. من المسلمات أن المرأة إذا خضعت بالقول فإنه لا يجوز للرجال أن يسمعوا كلامها، بل إنها منهية عن ذلك ولا يجوز لها بنص كتاب الله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، لا بد يكون مضمون الكلام صح وطريقة الكلام صح. فإذا كان مضمون الكلام ليس بالمعروف وطريقة الأداء والنبرات والصوت فيها خضوع لا يجوز، لأن الله قال لا تخضعن بالقول وقلنا قولا معروفا. فقد لا تخضع لكن تقول قولا فيه باطل أو فيه استدراج لشهوات الرجال، وقد تتميع في الكلام ولو استفتت. وهذه مصيبة كثير من النساء في القنوات التلفزيونية، يتميعن في الكلام وهي تستفتي وتذكر مشكلتها وتستشير. وإذا كانت المرأة شابة صغيرة يعني طبيعتها في الكلام بدون تقصد هي التكسر واللين، طبيعة يعني الله جعل في المرأة هذا، لم يجعل صوت المرأة أجش وغليظا، لا. أنت تجد أن الصبي الصغير يكون صوته ناعما، فإذا بلغ إيش صار؟ غلظ الصوت، ويستدلون على البلوغ بغلظ الصوت، صار صوته غليظا خشنا. وتجد المرأة إذا بلغت ازداد صوتها نعومة ولينا. فإذا المرأة جاءت تشكر الرجل على القناة التلفزيونية اللي في موقع شكرا جزاك الله ما قصر، هي بطبيعتها سوف تلين وتميع الكلام وتخضع فيه. ولذلك فإن فتح المجال في القنوات حتى اللي تسمى إسلامية لقضية استفتاء الشابات بهذه الطريقة التي توجد الآن هي إهانة ومهانة وفتنة وفتح باب شر، لأنك ترى التميع حاصل. كما أن القول غير المعروف الحاصل من قبل عدد من النساء والرجال على أشرطة التمرير في القنوات فيه من السوء وإثارة الشهوات الكثير. هذه القنوات الآن تدعي أنها إسلامية، إيش مكتوب فيها؟ شوف كيف تجذبين زوجك، طرق الجماع كذا كذا، فضل بكار، إيش هالكلام؟ يعني كيف يجرؤ مسلم على يعني أن يفعل هذا على الملأ يعني أمام الله وخلقه كما يقول عامة. ولذلك فإن كثيرا من الأصوات وأشرطة التمرير، محتويات أشرطة التمرير في القنوات التي تسمى إسلامية تدعو إلى الفحشاء والمنكر بلا شك ولا ريب، وتثير الشهوات والغرائز وتفتن عباد الله. والمسؤولية على المتكلم أو المتكلمة وعلى السامع وعلى المراقب وعلى الذي يبث وعلى المشرف وعلى المخرج وعلى المدير وعلى المسؤول عن أعمال القناة كلها، كلهم شركاء في هذا، كلهم شركاء. في انضباط؟ ما في انضباط. الذي يزعم أن هنالك انضباط الآن في أصوات النساء على القنوات كذب، انضباط لا يوجد، ما في انضباط، ما مفتوح للعموم، أي صغيرة كبيرة شابة مايعة غير مايعة، وقد تتصل بعضهن عمدا يعني تتميع في الكلام. فالذي يحصل هذا مخيف وخطير، وقد وجدت آثاره الضارة. ولذلك يجب على من يتقي الله ومن يريد السلامة ومن هو حريص على غلق أبواب الشر أن يعالج هذه المسألة. كيف؟ هذا شأنه، هذا شأن الإدارة. لكن إبقاء الأشياء مفتوحة بهذه الطريقة لا يرضي الله قطعا. هذا عصر الانفتاح، افتح القنوات على كل البيوت، افتح المواقع على كل البنات والأبناء، افتح الجوالات على جميع، هذا عصر الانفتاح، يلا انفتاح. ولذلك نقول الأسئلة المكتوبة وبكلام بالمعروف هذا أسلم للمرأة، خلاص يعلم النساء النساء. يعني أنا مثلا في حالة قواعد من النساء، وذكر ابن حجر في شيوخي أنه قرأ على فلانة، كم عمرها قرأ عليه؟ 70 سنة ابن حجر مثلا، وحالها وحاله. والآن يعني تجيك شابة تقرأ على، بل ربما شاب الآن يقول هذه عندها قراءات أقرأ عليها وهي شابة. يقول السؤال: ما أفضل المرأة، التعلم أم تكون ربة بيت؟ الجمع بينهما، لأنه لا تعارض. لكن لو تعارض ما في طريقة، خلص لا شك أن أمومتها وأن تكون زوجة وراعية للبيت أفضل لها. خذوا شهادتي وأعطوني كلمة ماما كما قالت إحدى الطبيبات الكبيرات المشهورات، ما راح عليها الزواج خلاص. المشكلة الآن أننا يعني في عصر الانفتاح نلج في المنكرات والآثار السلبية وما نستفيد من إيجابيات التقنية في تعليم النساء في البيوت. هي الآن تقول أفضل المرأة التعلم تكون ربة بيت، طيب ما يمكن تعلم وهي ربة بيت؟ ممكن. كيف؟ ممكن بالقنوات وبالمواقع الإلكترونية ممكن تتعلم، ولا يشترط يعني أن تساهم بصوتها، ممكن تتعلم بدون ما تساهم بصوتها أمام الرجال. لكن المقصود أن التعليم للنساء يصل إلى قعر البيوت بالتقنية الحديثة، فلماذا لا يستعمل وتجمع بين أن تكون ربة منزل وأن تتعلم؟ ممكن تأخذ دكتورة وهي ربة منزل. حدثونا عن بعض قنوات الشر التي فيها المحادثة بالحرام وتفاصيل الزنا بين المتصلين والنساء العاملات في القنوات هذه. أخبرني أحد الإخوان قادمين من بريطانيا، قال هذه قنوات اللي تبث اتصل على رقم كذا إذا كنت تريد الجنس والكلام المدري كذا كذا، وكذلك مواقع الإنترنت. يقولون هذه قنوات تستأجر نساء، بعضهن ربات منزل، حط المايك هذا اللاقط على الفم وعلى الأذن، تقول هي في البيت قطع بقدونس أنا أحب كذا وكذا، يلا كلام كلام يلا. ليش؟ لأن الكلام بفلوس ويعطونها مقابل هم يأخذون. فمشاركات في الإغواء، طيب نحن أولى ربات منزل وتسمع العلم والأمور النافعة وفي الخير. طيب هل ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم؟ كذلك المسألة واحد، يعني مثل الأب الكافر يرث من ابنه المسلم، الابن المسلم يرث من أبيه الكافر؟ الجواب: لا توارث بين أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قطع الإسلام حبل الميراث بين المسلم والكافر، وهذا من آثار العقيدة. واحد قال العقيدة الإسلامية هذه ما هي يعني آثارها؟ نقول من آثار العقيدة الإسلامية والتوحيد والإسلام أن دين الله يأبى أن تكون هناك صلة ميراث وانتفاع مالي بعد الموت بين المسلم والكافر. طيب لو أوصى له أو أهداه أو وهبه في حياته ما في مانع، لكن الميراث، الميراث الحق، الحق الواجب، يعني هذه الفرائض اللي اسمها فرائض ما يدخل فيها مسلم وكافر. رجل طلب من أبي زوجته أن يقرضه مبلغا من المال وشجعته الزوجة، وبعد سنوات طويلة توفي أبو الزوجة وذهب الدائن ليخبر الوكيل عن المبلغ وضحك عليه وقال لقد تنازلت عن المبلغ بلسان زوجتك واليوم تطالب فيه، فما حكم ذلك؟ ذهب الدائن الذي هو الزوج، ذهب المدين هو الزوج والدائن أبو الزوجة. فالإشكال أن السؤال يقول ذهب الدائن ليخبر الوكيل عن المبلغ، وصار فيه الآن إشكال، لأن الأب توفي فيقول ذهب الدائن، فيمكن الأخ يفهم أن الدائن هو المدين، يعني هو الذي عليه الحق، فالذي عليه الحق يسمى مدينا، والذي أقرض صاحب المال يسمى دائنا. فأنت الآن لما تجي في كشف البنك حصل دائن ومدين، الدائن اللي لك والمدين اللي عليك، صح ولا لا؟ والقاعدة عموما أن الحق لا يسقط إلا إذا أبرأ صاحبه المدين. فصاحب الحق الذي هو أبو الزوجة إذا كان قد أبرأ زوج ابنته، يعني في حياته أبرأ، قال أنا سامحتك وحللتك، أو أشهد ناس عنده قال اشهدكم أني أسقطت المبلغ الذي على فلان، خلاص ما دام أنه أبرأه منه وأسقطه، لو ما علم المدين ما يضر. افرض أنا اقترضت مال من شخص وسامحني ومات وثبت مسامحته لي، خلاص سقط عني لو أنا ما علمت إلا بعد ذلك. طيب إذا مات الدائن حقه وماله الذي سيسترد من المدين سينتقل إلى من؟ الورثة. فإذا الورثة الآن ورثت أبي الزوجة يطالبون زوج ابنته، فإن أسقطوا أو أسقطوا بعضهم خلاص برئ. فإذا باختصار إذا كان المقصود يعني أن أبا الزوجة في حياته قد أسقط وأبرأ، أسقط الدين وأبرأ المدين الذي هو زوج ابنته، حتى لو زوج ابنته ما كان يعلم، إذا ثبت أنه أبرأ خلاص ما يلزم زوج البنت شيء، لا يلزم أن يرد المال. ترى الاهتمام باللغة مهم، يعني حتى شوف أثره في فهم السؤال مهم. يعني مثل رجل طلب من أبا زوجته، من هذه الجر بلد، من أبي زوجته كما قال بعض السلف، ورأى على كيس بضاعة لأبو فلان، إن هذا البضاعة تبع لأبو فلان، قال سبحان الله يلحنون ويربحون التجار هذول، يلحنون ويربحون. السؤال يقول امرأة تذهب في مكان مخصص النساء لتمارس الرياضة ويشغلون فيه موسيقى، كلمتهم في الموسيقى ولم يسمعوا، هل يجوز لها أن تبقى فيه؟ يعني ما دام يوجد فيه منكر كيف تبقى فيه؟ في منكر وهي ستسمع يعني ستشارك. ولذلك إذا أنكرت المنكر فلم يستجيبوا تفارقه، تفارق مكان المنكر، لأن البقاء إقرار، لأن البقاء إقرار، ويغنيها الله بمكان آخر ببيتها. طبعا السؤال هو من أحد البلدان العربية الأخرى، يعني ليس السؤال محليا، لكن لابد من يعني كلمة تحذير من قضية النوادي النسائية وما يمكن أن تشتمل عليه من أشياء، ترى فيها مراقبة وكاميرات وتصوير، لا تخلو النوادي هذه من يعني محاذير. المسألة ليست خالصة أو بريئة تماما. والملابس منكرات كثيرة موجودة في مثل هذه الأماكن. القضية الآن يقولون مع زيادة أوزان النساء والحاجة للتخسيس وتنزيل الوزن وكذا، ونبغى يعني نوادي نسائية ونوادي رياضية نسائية وكذا، يعني صار الكلام منطلقا عند بعض الناس من وجود حاجات، والمسألة هذه حاجة. طيب هاتوا يعني في البيت ممكن تمارس رياضات، يقول إيه يعني ممكن تمارس رياضات بدون آلات، بس الآلات يعني فين تشتري آلات، والآلات هذه غالية الثمن وكذا. فأحيانا تركب القضية كذا بطريقة يعني يريدون أن يسوق المستفتي أن يقول إيه جائز، لكن المسألة تحتف بها من الإشكالات أو المنكرات والمحاذير ما ينبغي الانتباه إليه. عليه حال من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ومطلوب من المرأة المسلمة أن تكون نشيطة، وإذا كان يعني تبعلها لزوجها يقتضي تنزيل الوزن تنزل الوزن، حمية، رياضة، يعني ترى كثير من الأشياء ممكن ممارستها في البيت. ويجب أن لا نفتتن يعني بأي شيء جديد وأي فكرة جديدة وأي مبنى جديد وأي جهاز جديد وأي استثمار جديد، يعني ما يصلح يكون عندنا دائما يعني كذا هوس، قد لا يكون خير. قد يوجد في بعض المستشفيات النسائية أماكن لهذا النوع من العلاجات، لأنهم يصنفون الوزن إذا تحدى مرحلة معينة أنه مرضي يعني يحتاج إلى علاج، وهناك أشياء تحسينية يعني ليست ضارة، يعني الآن ما وصلت مرحلة الضرر، لكن من باب النشاط وزيادة الحركة. ترى عمل المرأة في البيت يحرق كثيرا من السعرات الحرارية، يعني أعمال البيت ترى ما هي سهلة، فيها يعني مشقة، فيها مشقة، حتى الغسل والطبخ والتنظيف والقيام والأولاد تحتاج إلى مجهود. ما هو القول الراجح في قراءة القرآن الكريم للمرأة وهي حائض؟ أنه يجوز لها قراءته دون أن تمسه. تخيل رجل غير الزوج، إذا كان تخيلا بلذة وشهوة فلا يجوز، محرم، وقد يكون مؤديا إلى العشق حتى لو ما كان في شهوة ولذة، يؤدي إلى العشق فيكون أيضا محرما من جهة أخرى. طيب، هذا سؤال طويل جدا، هو آخر سؤال. رزقني الله بزوج صالح من 3 سنوات، وكدت بل عزمت أن أنتحر بسبب كثرة مشاكل أبي رحمه الله، ومن فضل الله أنه سلمني، وفي السنة الأولى كنا في غاية الهدوء إلا ما يكدر الصفو من الخارج بسبب والدي، فقد ظلم منه زوجي كثيرا بعد إنجاب البنت الأولى، وبعد 13 يوما ضرب البنت لأنها لا تنام إلا قليلا، وأنجبت الولد الثاني فاستوعب قليلا أن هؤلاء الأطفال لا يفهمون، وقلت عادة الضرب عنده لكنها مستمرة بقسوة بهدف تأديب الأولاد بزعمه، ممكن أن يكسر عليهم عصا المكنسة اليدوية مثلا، وعندما أدافع عنهم نتشاجر، يخاف أن يحتموا بي، وأحيانا يصل الأمر إلى أن يضربني، وأنا أدفعه خوفا من أن يضربني ضربة خاطئة وأنا حامل، ويقول أنا لم أكن أنوي، وأنا لا أبرئ نفسي فأحيانا أسبه وأعلم أني مخطئة، ويستثيرني فأصر رغما عني، وإذا أحيانا أسبه ليتجه لي وينصرف عن الأولاد لأنهم ضعفاء من باب صرفه عنهم، مع أني كنت خلوقة عند معلماتي، وأسباب ضرب الأولاد غريبة وتافهة، وأحيانا أترك لهم الشيء المهم ثم إذا عبثوا بي ضربهم وهم لا يستوعبون، وأقول له اسأل شيخا أو أحد العقلاء لا يرضى، وأنا الآن تعبت وأخشى أن يصاب الأولاد بسوء، وزوجي قوي يعني البنية، وإذا ذهبت إلى أمي أخشى الطلاق بسبب عدم الحكمة، وأنا الآن حائرة بين بقائي معه وبين الاستمرار، وعلما أني تحدثت معه بكافة الطرق، وأخشى إذا ذهبت بيت أمي أن تكبر المشكلة وتؤدي للطلاق، وذات مرة شكوت لها أنه ضربني فقالت الطلاق، وأصدقاؤه بعضهم من أهل الصلاح والحكمة لكن لا أريد فضحه، وأنا أقيم في بلد غير بلدي، وإخوان وحكماء ولا يرضون بفعلي لكن لا أريد إحراجه عندهم، وحائرة، فهل أرسل لإخواني ليأخذوني ويهددني ذهبت لأمي أن يبقى الأولاد معه وأنا أخشى عليهم، وقد كنت عزيزة في بيت أبي وأمي لا تدخل علي في غرفتي إلا بعد طرق الباب فضلا منها، والآن هذا حاله معي. طيب، إذن بدأت المشكلة بقضية مشاكل من أبيها، ثم انتقلت القضية إلى الزوج. طيب، أبوها مات رحمه الله، هذا الموضوع إذن نعرض عنه. بقيت مشكلة الزوج المتركزة في قضية ضرب الأولاد بقسوة. المرأة في كثير من الأحيان التي تواجه مشكلة في البيت مثلا أو مع الزوج، إذا وزنتها من جميع الجوانب لا تجد حلا خاليا من السلبيات، فتقول إذا فعلت كذا كذا، إذا سكت مصيبة، إذا دافعت عن الأولاد مشكلة، وإذا رحت لبيت أهلي مشكلة، وإذا طلقت مشكلة، وإذا استعنت بإخوانه مشكلة، وإذا استعنت بإخواني مشكلة، وإذا فهنا قاعدة موازنة المصالح والمفاسد مهمة جدا، وارتكاب أدنى المفسدتين مهم جدا، في قواعد أصولية لابد من إعمالها في هذه الحالات، فهي تتنازعها مصلحة البقاء مع الزوج لأجلها ولأجل الأولاد ولأجل الزوج ومصلحة الأسرة الواحدة، ومصلحة واضحة، المصلحة واضحة، وتتنازعها أيضا مقابل هذه المصلحة أنه يوجد مفسدة متضمنة داخل هذه المصلحة، وهي طبيعة هذا الزوج الذي يضرب ويسب ويضرب ويؤذي. فالآن متى يتحمل الإنسان الأمر على ما فيه من العلات؟ إذا كانت المصلحة كبيرة والمفسدة يمكن احتمالها، يعني المصلحة أكبر، ولو قلنا إذا وازنت بين مفسدة الطلاق ومفسدة البقاء، يعني أيضا كتفكير، فإننا سنجد أن مفسدة الطلاق ممكن تكون أكبر، فهي عليها أن توازن بين المفسدتين، مفسدة الطلاق ومفسدة البقاء بهذا الوضع على ما فيه من السوء، الذي أظنه أن مفسدة الطلاق أكبر. لماذا؟ لأنه الآن إذا صار يهددها بالأولاد وسيأخذ الأولاد ويحرمهم منها، وتذهب للمحكمة وتأخذ الأولاد دون 7 في الحضانة، طيب وإذا بلغوا 7، إذا صار بنت ستقضي المحكمة له بها، وإذا صار ذكر ستخير المحكمة بين أبيه وأمه، وقد الزوج هذا يكون متمردا فيأخذهم الخميس والجمعة ولا يردهم كما يفعل بعض الأباء، إذا صار طلاق المحكمة تقول له الأولاد عند الزوجة وتأخذهم أنت الخميس والجمعة ترجعهم الجمعة، فيأخذهم الخميس والجمعة ما يرجعهم، يذهب للمحكمة والمحكمة للشرطة والشرطة تبحث عن الشخص وهو يتهرب وعنده أصحاب، يعني قضية، يعني ما مسألة عويصة. القضية الآن يعني أن الطلاق يمكن ما يحل المشكلة، لأن الزوج إذا أخذ الأولاد، إذا طلقها وأخذ الأولاد فإذن خلص استفرد بهم، الآن الضرب راح يكون على يعني أشد أحواله. هي إذا بقيت معهم يعني قد يخفف، يمكن هي تأخذ بعض النصيب تحمل عن أولادها، لكن الطلاق لن يزيل ضرب الأب للأولاد. إذن ما الفائدة منه؟ فأحيانا المرأة تفكر بالطلاق وقد تلجأ إلى طلب الطلاق ليس لأنه أحسن حل أو أقل الحلول سوءا، لكن من الطفش، من الانفعال، يعني بلغ الأمر عندها لحد الذي لم تصبر بعده. فلذلك نقول كثير من الحالات الزوجية هي حالات مرضية، يعني مثل واحد عنده مرض مزمن خلاص سيتعامل مع الواقع، سيتعايش معه خلاص. وهذا هو الصبر، أن يصبر الإنسان على البلاء، خصوصا عندما تكون قضية متعلقة فيها مصلحة الآخرين وهي الأولاد أو مصلحة الأسرة عموما. وعندي أن استعانتها بإخوانه أو إخوانها أهون من الطلاق، لأن غاية ما فيه من المفسدة فضح الزوج عند إخوانه مثلا أو عند إخوانه، وهذه المفسدة يعني إما أن تقع لدرء المفسدة الأكبر وهي ضرب الأولاد إذا كان يفيد، وإما أنها ما ترتكبها لأنها لا تفيد. فهي الآن عليها أن تفكر، هذا الزوج بهذه الطبيعة لو تدخل إخوانه هل ستنتهي المشكلة؟ ينفضح عندهم ماشي، يعني خلاص طيب هو ظالم، يعني فضحه عند إخوانه ليس يعني ظلما له لأنه ظالم، وهي تريد من ينصر الأولاد، فضيحته عند إخوانه أو عند إخوانها أقل مفسدة من الطلاق. فما يصلح أن تواد تقول ما أبغى أسوي كذا خشية كذا، طيب تقول إذا أبغى الطلاق، يعني ما هي طريقة موازنة، ليست موازنة، يعني ما في تقارب أصلا بين مفسدة فضحه عند إخوانه وإخوانه وبين قضية الطلاق، خلهم يعرفوا ولا نسي الطلاق. لكن هذا متى؟ إذا غلب على الظن أن إخبارهم سيحل المشكلة أو يخفف منها، يعني جدا، لأن إخوانه أو إخوانها لن يكونوا في البيت طيلة الوقت، فلو نصحوه وكان من النوع المعرض أو من النوع المعاند ممكن يظهر لهم يعني على أحسن الأحوال الموافقة وخلاص طيب وإن شاء الله سأرحم الأولاد وما، فإذا ذهبوا رجع وضرب استلم الأولاد وضربهم وإلى آخره. فإذا يعني جدوى الحل، يعني لابد من مناقشة الحل، جدوى الحل، هل هذا الحل مجدي أو بس تكون فضيحة عندهم بدون جدوى؟ فإذا غلب على ظنها أن هذا الزوج من النوع الذي ينكف ويسمع من إخوانه ويخشى منهم ولهم وزن عنده وأنه يتعدل سلوكه، أنا عندي أن مفسدة فضحه عند إخوانه أقل من بقية المفاسد. الحلول هذه يقول أروح بيت أمي ولا أطلب الطلاق ولا أشرد العائلة، إذن تستعين بهم. طيب وإذا كان ما في فائدة بس فضيحة له دون أي استفادة للأولاد، إذن تصبر على ما هي فيه خلاص. في كثير من الحالات أحسن حل هو الصبر على الواقع، لأن ما سيأتي أمر منه، هذا هو الحقيقة، مر، ما سيأتي أسوأ أسوأ، خلاص تصبر. الأولاد يعني بعد مدة سيكبرون، يعني سيضربهم إلى متى؟ هو إذا تقدم الوقت هم ستزداد قوتهم وهو سيضعف، خلاص إيش سوي؟ طبعا أيضا يعني الأب قد يفعل بدافع التربية أشياء تخالف عطف الأم وحنان الأم ورقة الأم، فينبغي على الأم أن لا تكون رقتها الزائدة سببا في منع ما يحتاج إليه من التأديب عند الأب، لكن ليس إلى درجة أكسر يد المكنسة اليدوية على أولاد يعني أعمارهم 3 أو 4، يعني كذا هذا ضرب وحشي، يعني إذا في كسر عصا مكنسة على ولد عمره 3 أو 4 يعني هذا مصيبة، خصوصا ضرب بعد الولادة يعني أو في الصغر، الولد ما يفهم أصلا، ما يفهم أصلا، وإذا كان يخشى على شيء من التلف ليش يضع بين أيديه؟ هي عليه أن تزيله من بين أيديه. قبل أن يفعلوا فيه شيئا يغضب الأب. على أي حال هذه مسألة يظهر فيها استعمال المداراة والصبر على الحال حتى يفرج الله، لأن قضية الطلاق وأن تترك البيت وتمشي أسوأ. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.